بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده، وأن الله ما أرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ قراءته التي يذكر بها الناس ويأمرهم وينهاهم. ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة، مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيره، ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، وإنما هو عارض يعرض ثم يزول، وللعوارض أحكام. ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويذهبه ويبطله ويبين أنه ليس من آياته، ثم يحكم الله آياته، أي يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. والله عزيز، أي كامل القوة والاقتدار، فبكمال قوته يحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشياطين. حكيم يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، للذين في قلوبهم مرض، أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك فسار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم، أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرقون بين الأمرين: الحق المستمر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله، بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمنوا به بسبب ذلك ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة، فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا النوع من تثبيت الله لعباده.
البيان في مشابهة البرمكي لليهود والشيطان في الوسوسة والتحريش والبتر والهذيان. شبهات.
قال البرمكي: عامله الله بما يستحق.
كذلك قوله إن النبي عليه السلام يخطئ في وسائل الدعوة، سواء كان الخطأ قديم أو جديد، هل تاب منه؟ هل رجع؟ هل استغفر؟
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
قال هذا المبتور الأصل الأول، أي التي خالف فيها الشيخ الحجوري أهل السنة، حكمه على بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطأ، وأنه أخطأ في وسائل الدعوة، هكذا نقلها، وهذا عنوان منه، هذا العنوان منه وليس من كلام الشيخ إحياء، ولا من تقريره، ولا من قوله، ولا من منقوله. فما بقي إلا أن هذا الرجل كما قلت لكم بتار، يدل على تشبهه باليهود ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن ابن عمر، وجاء في أحدهما عن سال بن سعد أو عن البراء رضي الله عنه أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا، فجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمم، أي سودت وجوههما وطوف بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون الحد في التوراة؟ قالوا: نعم. قال: هاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة فجعل الذي يقرأها يضع يده على آية الرجم ويقرأ ما قبلها وما بعدها باترا للتوراة ولدلالتها على هذه المسألة. فقال عبد الله بن سلام كما هي في بعض الروايات: يا رسول الله مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا بآية الرجم. وهذا الرجل جاء إلى كلمة من كلمات الشيخ وحرفها عن مدلولها، ثم بتر سياقتها، مما يوهم أن الشيخ حفظه الله يتنقص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا العنوان يظهر لمن يقرأ أو يسمع كلام عرفات أن هذا كلام الشيخ، وهذا إنما هو تقول من عرفات، وإلا فكلام الشيخ حفظه الله في أسئلة حضرموت قال: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا، فالسنة توقيفية وتوفيقية، أما على التوقيف على دليل يأمره الله بذلك، أما على التوفيق يقره الوحي على ذلك، كلام معروف وقد قرره في درسه بالبارحة وأشرنا إليه في ردنا على السؤال السابق. وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت في بيان ذلك الغلط، ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. من وسائل الدعوة هذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهم ويطمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام، وأتى ابن أم مكتوم أعمى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا منه، كره أن يتكلم وهو يتكلم مع أولئك الأشراف يدعوهم إلى الله، وابن أم مكتوم يسأل في ذلك الوقت رضي الله عنه. فبعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى، كره ذلك وعبس وجهه. من ابن أم مكتوم أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، إلى فمن شاء ذكر. إنها تذكرة عليك التذكر أنت. هذه من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. أدبه ربه بالوحي وأنزل قرآنا يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد أناسا من أصحابه لقصد إقبال بعض أشراف قريش، قالوا اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فأنزل الله تعالى تعديل هذا الخطأ: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا من وسائل الدعوة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دعا على أناس: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. نزل الوحي في تعديل هذا الخطأ، نزل الوحي ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، نعم والذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات أسلموا. وذكرهم الحافظ بن حجر في الإصابة وذكر الحافظ بن حجر في الإصابة جملة من الذين ونقلناه عن الحافظ أيضا في الصبح الشارق بأسمائهم. الشاهد أن كثيرا من الناس أتوا من هذا الباب أن مسألة الدعوة للإنسان أن يخوض للإنسان فيها أن يخوض ويصول ويجول وبرأيه وبحكمته فيما يزعم هو بحكمته فيما يزعم وبحذلقته وببرمجته إلى آخر ما يقولون. هذا كلام الشيخ من شريطه المذكور. هل فيه ما أشار إليه عرفات البصيري أم في كلام عرفات باتر يشعر بذلك؟ سيأتي من النقولات التي نقلها هذا الأخ وفقه الله هو أبو أميمة عبد الصمد المغربي في رده على عرفات في البركان لنسف افتراءات عرفات وما في البيان الفوري من الجهل والبطر والبهتان. نقلناه لكم للاستفادة منه ثم أيضا عزوناه إلى قائله. قال هذا الكلام هو الذي يقرره أهل السنة. هذا قول أخونا عبد الصمد. هذا قول أخينا عبد الصمد أو عبد الصمد. هذا الكلام هو الذي يقرره أهل السنة وقد رد الشيخ على الزعابي وكان ذلك قبل 7 سنوات. وكلام الشيخ المذكور كان سنة 1422 يعني قرابة 10 سنوات. فأين كان عرفات وأين كان العلماء إذا تركوا الحجور يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم هذا على حد قولهم. قال العلامة ربيع في كتاب ربيع بن هادي المدخلي في كتابه النقد منهج الشرعي وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا نقد وتوجيه وتربية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رأوا الفداء وعمر رأى غير ذلك وجاء الصواب لعمر رضي الله عنه. ثم هذه المسألة خلافية هل كان الصواب مع عمر رضي الله عنه أم كان الصواب في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتداء كان الصواب في قول عمر ولكن للنظر إلى المآل وإلى أن هؤلاء أسلموا كان فيما اختاره الله عز وجل باختيار نبيه صلى الله عليه وسلم كما أشار الحافظ إلى ذلك. فهذا العلامة ربيع حفظه الله يقول إن الصواب جاء لعمر رضي الله عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه كان مخطئين فيما اجتهد فيه. وقال الشيخ ربيع حفظه الله في نفس الكتاب وقال سبحان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. كل هذا فيه توجيه ولو للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تصرفات الرسول ما يضرها إذا ما وافقت ما عند الله كاجتهاد حصل فيه خطأ يأتي والله التوجيه والعتاب والتصحيح. كلام واضح من الشيخ ربيع مؤداه إلى نفس ما قرره الشيخ يحيى حفظه الله في أسئلته في إجابته لأسئلة حضرموت. فمع ذلك لا ننتقل على الشيخ ربيع هذا القول وإنما نقول لعرفات المحمدي هذا المفتور إذا كنت غيور على الدين انكر على الشيخ ربيع انكر على الشيخ يحيى. وإن كنت إنما تكيل بمكيالين ويحيى يحمل الجبال وهو بريء منها وغيره يسكت عنه فهذا والله من الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي أيضا بطره لكلام الشيخ بن باز رحمه الله حيث زعم أن الشيخ بن باز لما سئل هل يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فهذا قول باطل. هو نقل عن الشيخ بن باز هذه الكلمة نقل ما ينصر مذهبه وأهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. بينما انظر إلى كلام الشيخ بن باز قال ابن باز رحمه الله تعالى سمعت من في سؤال نجه إليه قد أجمع المسلمون قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله عز وجل من أحكام كما قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يبلغ عن الله من الشرائع قولا وعملا وتقريرا، هذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وقد ذهب جمهور أهل العلم أيضا إلى أنه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر، وقد تقدم وقد تقع منه الصغيرة لكن لا يقر عليها بل ينبه عليها فيتركها. أما من أمور الدنيا فقد يقع الخطأ ثم ينبه على ذلك، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جماعة يلقحون النخل فقال ما أظنه يضره لو تركتموه، فلما تركوه صار شيصا فأخبروه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إنما قلت ذلك ظنا مني وأنتم أعلم بأمر دنياكم، أما ما أخبركم به عن الله عز وجل فإني لم أكذب على الله، رواه مسلم في الصحيح وذكره الشيخ بالمعنى. فبين عليه الصلاة والسلام أن الناس أعلم بأمور دنياهم، أما ما يخبر به الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فإنهم معصومون من الله. فقول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ فهذا قول باطل، ولا بد من التفصيل كما ذكرنا، لا بد من التفصيل. يعني أن تقول يخطئ وتطلقها هذا خطأ، هذا خطأ وتنكص للنبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في مسألة من المسائل سواء في الأحكام أو في العبادات ثم يأتي الوحي إما بتصويبه وإما بتخطئته فهذا وارد وليس بمنكور، وهنا بحث منقول كذلك من مجلة البحوث الإسلامية. جاء في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بإشراف الإمام بن باز رحمه الله تعالى 27/147-151. وقد كان باب الاجتهاد مفتوحا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات وفي أمور الحرب وفي شؤون الدنيا، واختلفوا في وقوع الاجتهاد منه فيما عدا ذلك، والراجح أنه وقع الاجتهاد منه مطلقا حتى في العبادات وهو ما عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. مثال اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات أنه قضى لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بالنفقة لها ولأولادها، وأنه يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يؤكد للمتخاصمين أنه بشر وأنه يحكم بالظاهر بناء على اجتهاده. فعن أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. ومثال اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب اجتهاده في أسرى بدر، فقد شاور الصحابة فيما يصنع به من اجتهاد، نعم، فأشار عليه أبو بكر بأخذ الفدية منهم، وأشار عليه عمر بضرب رقابهم، ومال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اجتهاد أبي بكر، فنزل قول الله عز وجل معاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ومثال اجتهاده صلى الله عليه وسلم في شؤون الدنيا قوله للصحابة لما رآهم يؤبرون النخل لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فلما ذكروا له فيما بعد أن ثمر النخل قد سقط قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومثال اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادات أنه ساق الهدي في حجته ونوى القران، بدليل أنه قال للصحابة لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولو كان سوق الهدي بالوحي لما قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت. ومثال اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادات أيضا استغفاره لبعض المنافقين وصلاته على بعضهم، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي واستغفر لعمه أبي طالب، فنزل قول الله سبحانه في شأن استغفاره للمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ونزل قوله تعالى في شأن صلاته عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ونزل قوله تعالى في شأن استغفاره صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا مختصر يتبين من هذا البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم له الاجتهاد المطلق حتى في العبادات، وهذا ما عليه جمهور العلماء والأئمة الأربعة. وذهب هذا المبتور يزعم أن الشيخ حفظه الله لما قال بذلك القول وقع في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهلهم بل من قصدهم للتشويه ليس إلا
شبهات.
قال البرمكي عامله الله بما يستحق.
ويقول أيضا أن السنة معظمها وحي، السنة معظمها وحي، السنة كلها وحي.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى،
ويقولون أن الحجوري يقول أن السنة معظمها وحي. قد تقدم الكلام من الشيخ عن هذه الشبهة بالأمس، وهو أن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة كلها وحي، إلا أن منها التوقيت ومنها التوفيق. فالتوقيت هي مثل ما ذكر الشيخ حفظه الله من رد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل الذي أحرم في جبته، والحديث صحيح، قال يعلى بن أمية كنت أحب أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، قال فجاء رجل متضمخ بطيب وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بالحج وقد تضمخت بالطيب ولبست الجبة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي، فدعا عمر ذلك الرجل الذي يحب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوحي أو ذهب الوحي، قال صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال ها هو. قال أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها، واصنع في حجتك ما كنت صانع، واصنع في عمرتك ما كنت صانع في حجك. ومنها أيضا أن ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن وجد الرجل على امرأته رجلا إن قتله قتلتموه، وإن تركه وإن قذفه جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه الثانية، ثم جاء الوحي، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أنزل في شأنك وفي شأن صاحبتك. فهذا كثير، وكثير يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا.
شبهات.
ثم يقول إن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان. أعوذ بالله من هذا الضلال. صحابة يشاركون في قتل عثمان وهم مجمعون على فضله وعلى خلافته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعثمان إن الله ألبسك قميصا فلا تنزعه، فإن أرادك عليه المنافقون الذين أرادوا قتله فلا تنزعه فلا تنزعه. إذن الذين أرادوا أن يقتلوا عثمان أهل النفاق، أهل النفاق، وصفهم النبي عليه السلام بهذا الوصف. ثم تأتي أنت وتقول شارك الصحابة أو بعض الصحابة في قتل عثمان، جاهل. يدرس العقيدة هذا أولا، كيف تدرس عليه؟ خلي يدرس العقيدة أولا.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى،
وكان أيضا من أسئلة السائلين عن بعض الشبه التي ذكرها عرفات المحمدي ومن إليه، أن الشيخ يحيى حفظه الله ذكر أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان، وهذه المسألة قد تشقف بها الحزب العدني وشنع ورفع عبيرته بها ولم يضع. والصحيح أنهم لو كانوا ذوي إنصاف لكان الإنكار على من ذكر الروايات في كتب التاريخ أشد من الإنكار على الناقل. وبيان ذلك أن ابن كثير وكثير من المؤرخين كابن جرير يذكرون أن من المشاركين في قتل عثمان بن عفان محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، والشيخ حفظه الله نقل في كتابه أحكام الجمعة القصة من البداية والنهاية، والقصة ضعيفة، لكن نقلها معتمدا على ذكر ابن كثير لها. ولما تفطن لذلك حذف الكلام كله من الكتاب، وهذا يعتبر من الإصلاح والبيان. وطبع الكتاب مجردا عن تلك الرواية التي تذكر أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما كان من المشاركين في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن كانوا مشنعين ولا بد فليشنعوا على ابن كثير، وليشنعوا على ابن جرير، وليشنعوا على من ذكر هذه القصة ابتداء. لكن هم أرادوا أن يتخذوها سلما في الطعن في شيخنا حفظه الله. وإلا فإن أبا الغادي رضي الله عنه قتل عمار، فهو راوي حديث تقتل عمار في الباغية، ومع ذلك نترضى عنه ونعتقده صحابي، ولا محظور في ذكر أنه قتل عمار. ومع ذلك المنصف إذا رجع إلى كتب الشيخ يجد أنه يجل الصحابة ويدافع عنهم، بل بحمد الله كان جهاده في الذب عن الصحابة هو وطلابه بالسنان واللسان وبالقلم والبيان. أما هؤلاء الذين يتباكون على الصحابة وهم قد ضيعوا جهادا عظيما ووصفوا به المجاهدين بالروافد، عبد الرحمن العدني يصف المجاهدين الذين يذهبون إلى كتاب لمناصرة إخوانهم أهل السنة ولحرب الروافض الزنادقة بالروافل، والروافل هم سقط الشوارع، بل الذين في أخلاقهم أمور ذميمة، وهكذا يزهدون في جهاد الرافضة ويتباكون على الصحابة. فملخص المسألة أن الشيخ حفظه الله نقل الكلام من البداية والنهاية، ثم حذف الكلام فلا مدخل عليه في ذلك ولا مطعن.
شبهات.
قال البرمكي عامله الله بما يستحق.
يأسي للصحابة ويضرب الصحابة، عثمان عنده بدعة، عثمان عنده بدعة، وينصر هذا القول بالكذب، والله كذاب. فقد أجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة يجب اتباعها، وأن أذان عثمان أجمعت الأمة على أنه أذان شرعي ومن السنة، وما خالف إلا الحجوري. ويصف عثمان بهذا، ويصف عثمان بأنه صاحب بدعة وأنه أتى بدعة أم.
قال البرمكي عامله الله بما يستحق.
أنا قرأت كثيرا من كتبه، والله والله فيها بدعة وفيها مخالفات وفيها طعن في الصحابة. كنا نتكلم عن عثمان، الحجوري رمى عثمان بالبدعة، وأنه أتى ببدعة الأذان، وبدعة الأذان أم البدع، وأن كل البدع التي جاءت بعد ذلك أي في الجمعة وفي أحكام الجمعة إنما هي بنيات لهذه البدعة الأم الذي أتى بها عثمان. ويأتي ويحتج على عثمان بأقوال والله لا حجة فيها لا من قريب ولا من بعيد، ويبتر الكلام ويخون، بتر كلام شيخ الإسلام بترا قبيحا حتى لا يظهر للناس أن سنة الخلفاء الراشدين تكون كسنة النبي عليه السلام من حيث القبول ووجوب الأخذ بها، بتر الكلام. ومذكور هذا كله، وقد رددت عليه لله الحمد في ردين أو في جزئين البيان الفوري.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
قال ويقولون إنه يقول إن عثمان صاحب بدعة، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد رد الشيخ حفظه الله على هذه الشبهة بالأمس، ومضمون رده أنه إنما حكم على الأذان بأنه محدث كما هو اتفاق العلماء، أحدثه عثمان رضي الله عنه مجتهدا، وإذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. ثم أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه في الأذان لم يكن من داخل المسجد، وإنما كان من الزوراء يخبر الناس أن الجمعة قريبة، أما الآن يؤذنون من داخل المساجد، فلم يقل أن عثمان مبتدع وحاشاه، فهو أعلم بمنهج السلف منهم، وهو أحق بمنهج السلف منهم كما قال الله: وكانوا أحق بها وأهلها. وهو المعظم لمنهج السلف رحمه الله وحفظه. فهذا من التقول، ويكفي في بيان كذبهم مثل هذا القول: هات كتاب الجمعة للشيخ حي وانظر، هل وجد فيه هذا القول؟ كيف يقال في عثمان مبتدع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. سماهم مهديين وأخبر أنهم على الهدى حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول كما قال الشيخ بالأمس لا يقوله مسلم، لا يقوله مسلم.
قال الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:
ايوه وهذا أستاذ أحمد سبق الجواب أنه ما في سنة جمعة قبلية، فما يفعله الناس اليوم هذا خلاف السنة، لأن السنة إذا دخل المسجد أن يصلي على الأقل ركعتين قبل أن يجلس لتحية المسجد، فإن شاء أن يزيد كما شرحنا آنفا يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر. أما أن يدخل يصلي التحية وبالذات لما بيسمع الأذان أول انتهى يقوم يصلي، هذه السنة المزعومة، وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة ولا في زمن الخلافة الراشدة، لأنه لم يكن يومئذ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره، لم يكن إلا أذان واحد، فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية. جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر، لا تعمل برازيت يا أبو خضر.
يعني إذا نودي للصلاة النبوية شنو نادى معناته؟ مش الأذان؟
وأنا بقول إيه؟
طيب وإذا في أذان ثاني؟
أنا بقول إقامة، بقول أذان.
وإذا في أذان ثاني لما يفعل هذا الأذان في تنتين تطوع الناس إذا في أذان.
الله بيعيننا إن شاء الله. إيه نعم. أنا بقول روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث السائب بن يزيد قال: كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر أذانا واحدا. بالعربي بتكلم أبو خضر أذانا واحدا مش بالألباني، حتى أنت تقول في أذان ثاني، هو بيقول السائب بن يزيد صحابي من الشبيبة الناشئة في طاعة الله، لأنه بيقول حج به أهله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين، حج ابن سبع سنين. هو بيحدثنا بهذا الحديث الصحيح. كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر أذانا واحدا، يؤذن المؤذن إذا صعد الخطيب المنبر. سميها ما شئت، أنا بهمني الحقائق. اسمه أذان، هو سمى أذان، أنت بتسميه نداء. معليش كان الأذان أذان واحدا إذا صعد الخطيب المنبر، واستمر الأمر على هذا حتى جعل عثمان بن عفان أذانا آخر على مكان اسمه الزوراء خارج المدينة. يقول العلماء كان هذا المكان موئلا ومثابا للتجار، يجتمعون هناك يوم الجمعة. واتسع البنيان في عهد عثمان فأصبح الأذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في الزوراء، فجعل الأذان الثاني. هذا اسمه أذان ثاني باعتبار زمن تشريعه، لكن هو لم يكن هناك فاصل بين الأذانين بحيث أن المصلي يصلي ركعتين فضلا أربع ركعات كما يفعلون اليوم، لا. لكن متى وجدت هذه البدعة؟ استمر المسلمون على الأذان العثماني إلى عهد دولة بني أمية، وبالضبط في زمن هشام ابن عبد الملك لما صار هو خليفة المسلمين أدخل الأذان الثاني إلى المسجد. فبتوهم الناس لجهلهم أن هذا الأذان الثاني أولا هو أذان عثماني. ظلموه. عثمان جعل الأذان في الزوراء، بمعنى لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان بيستغني عن هذا الأذان الثاني، بيسحب شركيك ومكبر صوت
أذان واحد
وانتهى. هذا هو إعراب. فبتوهموا أنه هذا أذان عثماني. ثانيا بتوهموا أنه بين الأذانين في وقت فراغ، كمان هذا خطأ. ثالثا بتوهموا أنه كان في المسجد، الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد الملك. وإذا كان المسلمون لا يزالون الحمد لله يؤمنون بقول عليه السلام في خطبة الجمعة وفي غيرها، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يجب على المسلمين أن يعودوا إلى سنته عليه السلام. وكما قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهذه السنة النبوية أذان واحد، والمؤذن يؤذن حينما يرى الخطيب على المنبر، ما في غير هذا الأذان. إذا دخل الإنسان إلى المسجد مبكرا في الساعة الأولى يصلي ما شاء، يقرأ قرآن، يصلي على نبيه عليه السلام، فإذا صعد الخطيب المنبر ما في صلاة إطلاقا. لعلي أجبتك يا سيد أحمد.
سئل الإمام الوادعي رحمه الله: ما حكم الأذانين في المسجد يوم الجمعة مع العلم أن الفرق بينهما مدة نصف ساعة؟ فأجاب رحمه الله: الأذان الأول ليس بمشروع، كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وقد قال عبد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة: إنه بدعة، أي الأذان الأول. ولسنا نقول إن عثمان رضي الله عنه مبتدع، لكن نقول اجتهد، والدليل يخالف اجتهاده، ومن علم الدليل بعده
ثم عمل بخلاف الدليل يعد مبتدعا. انتهى. في غارة الأشرطة. فأين الإجماع يا أيها البرمكي الكذاب؟ وأين قولك ولم يخالف إلا الحجوري؟ أليس هذا كذب وجهل وقلة ورع وحياء وعلم؟ شبهات.
ويأتي ويقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ قال: مثليها هذه معصيتين عصوا الصحابة الله عز وجل في بدر مرتين. والله لو تقرأ هذا الكلام وأنت ما تعرف أنه يحيى الحجوري تقول هذا تفسير رافضي، هذا أكيد تفسير الرافضة، فين أتيت به؟ من القمي ولا أتيت به من الشيرازي؟ آية الله فلان، كأنه يعني كلام الرافضة نقله من كتبهم. يا أخي هذه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، المقصود أنكم في غزوة بدر، ماذا حصل منكم؟ قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70. في غزوة أحد حصل أنكم أصبتم مصيبة أيضا، ما هي؟ أنه قتل منكم 70 من أصحاب النبي عليه السلام. فالله يذكرهم بنعمة غزوة بدر، قد أصبتم مثليها، يعني في غزوة بدر قد فعلتم هذا الشيء أنكم أسرتم 70 وقتلتم 70، كما أنكم أصبتم في أحد فقتل منكم 70. ما في معصية ولا معاصي ولا، فنسب معصيتين مثليها، قال معصيتين، جهل مركب.
شبهات.
الصحابة عصوا الله عز وجل في بدر معصيتين، وهذا بصوته.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
الحمد لله. ويقول السائل: من الشبه التي ذكرت عن الشيخ يحيى حفظه الله أنه قال في تفسير قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أنها معصيتان في بدر، الذي ثبت في القرآن كما نص الله عز وجل في قوله: إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأثبت الله عز وجل أنه وقع من بعض أصحاب أحد معصية، وهم الرماة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره لما نزلوا من الجبل، وكان قد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا ولو تخطفتنا الطير. فلما رأوا أن المشركين ولوا الأدبار وأن المسلمين بدأوا في جمع الغنائم قالوا: الغنيمة الغنيمة. فقال لهم أميرهم: ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قالوا: نعم، ولكن سننزل. فنزلوا فعلا، ورأى خالد بن الوليد قبل إسلامه نزولهم، فانحرف على المسلمين من ذلك الجبل ووقع ما الله به عليم من القتل، قتل حمزة وقتل مصعب وقتل 6 من الأنصار من المهاجرين و74 من الأنصار، ومثل بهم، وكسرت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق رسول الله إلا في 7 من أصحابه أو 9. فقال: من يصدهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام الآخر وقاتل حتى قتل، ثم قام الثالث الذي بعده حتى انتهى الأنصار الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس، ثم بقي معه طلحة بن عبيد الله يقاتل عنه حتى أصيبت يده، وكانت يده بعد ذلك شلاء. كان يقول: يا رسول الله لا تظهر نحري دون نحري. وهكذا وقع يوم عصيب، وكان سببه ما ذكره الله عز وجل من معصية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عفى الله عنهم: ولقد عفى الله عنكم. ولما عير عثمان رضي الله عنه بالفرار يوم أحد قال: أما قال الله عز وجل: ولقد عفى الله عنكم. وكلام الشيخ يحيى حفظه الله كان في سياقة أحد، فإنما هفى اللسان من غير قصد، فلا ينبغي أن يضاف
إليه أنه خطأ الصحابة في يوم بدر، وإنما كما يقال سقطت لسان أو هفت لسان غير مقصودة، وهذه لا يؤاخذ بها في الشرع، فضلا أن تقام عليها الأحكام. فذلك الرجل يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا القول سهل ولا صعب؟ هذا القول عظيم، أن يقول مخلوق من المخلوقين لله عز وجل: اللهم أنت عبدي، ومع ذلك أخطأ من شدة الفرح، لم يؤاخذ بهذا القول، لشدة فرحه أخطأ. فكذلك ربما عند كلامك وعند كثرة الكلام وعند الرد يقع من الإنسان زلة قول، كما يقولون زلة قلم، ولا يؤاخذ بها.
شبهات.
وعنده طعن الصحابة، يعني الصحابة منهم من وقع في الإفجاء.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
قال يقولون إنه يقول إن الصحابة عندهم إرجاء، هذا أيضا من الباطل ومن قول الزور، والله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور، ويقول: واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، وفي رواية شهادة الزور، فهذا من الزور. لم يقل الشيخ حفظه الله أن الصحابة عندهم إرجاء، ولا وقع فيهم الإرجاء، وإنما هذه المسألة دندنوا بها في مسألة قدامة بن مضعون رضي الله عنه، وهو أنه كان يشرب الخمر مستدلا بقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فاستدل بعموم هذه الآية على أنه لا يؤاخذ من شرب الخمر مع إيمانه ومع عمله الصالح ومع تقواه، وقد أنكر عليه عمر رضي الله عنه هذا الصنيع. ثم نقل الشيخ حفظه الله عن ابن تيمية كلام في هذا الموطن اتهموا به الشيخ على أنه يقول في الصحابة إرجاء، وكما قيل: غيري جنى وأنا المعذب فيكم، وكأنني سبابة المتندم. فالشيخ لم يقل هذا القول ولا يعتقد هذا القول، ما رضي الشيخ ولا غيره من طلاب العلم أن يقال هذا القول في الشيخ الألباني، ويدافعون عنه ليل نهار في كتبهم وفي أشرطتهم وفي محاضراتهم على أنه ما كان مرجئا ولا وقع في الإرجاء ولا وقعت له شبهة الإرجاء، ثم يطلق هذا القول على الصحابة. وأيضا هذا من الإجمال والتهويل، يقول إن الصحابة، هذا من التهويل، وإلا لو أرادوا الإنصاف لقالوا: قال في كتابه كذا أو في درسه كذا كذا وكذا ونقل عن فلان كذا، حتى يقف السامع ويقف مريد الخير على الحقيقة.
قال: ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول من قال بالإرجاء هو عثمان بن مضعون عندما شرب الخمر، ونسب هذا القول إلى ابن تيمية. حقيقة بن مصابر التي قلنا منها ذلك اليوم، هذا القول مذاكرة مع الإخوان حجاً إلى شيخ الإسلام تيمية وإلى ابن أبي العز. ولو كان هذا الرجل عنده نصيحة لرب على من تقدم غير الجنى وين المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتنجم. فالقول قول شيخ الإسلام، وهو ذات الذي نقله والذي قلته فأقرأه عليكم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء، ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة، فأما أهل النفوس الزكية والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة. وهذه الشبهة كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شربها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت إستك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين. في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 344.
شبهات.
قال البرمكي في بيانه الفوري: وقد أخطأ الشيخ البيحاني غفر الله له على الأقرع بن حابس في كتابه إصلاح المجتمع، ولم ينكر الحجوري في تحقيقه اللمع صفحة 544، فقال البيحاني: الأقرع بن حابس رجل غليظ الطبع قاسي القلب، ولم ينبس ببنت شفه صاحب اللمع، وكأن له منهجا خاصا تجاه الصحابة رضي الله عنهم. فقدامة عند الحجوري قال ببدعة الإرجاء، وعثمان قال ببدعة الأذان، والأقرع غليظ الطبع وقاسي الجنان، وأولئك ليسوا بمعصومين بدليل أنهم شاركوا في قتل عثمان. قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
من حفظ البيت: غيري جنى وأنا المعذب فيكم وكأنني سبابة المتندم. حفظوها مثل ما ذكر أن الشيخ يتكلم في ابن ما في ماذا الأقرع بن حابس. الكلام للبيحاني، كون الشيخ ما علق عليه أو انتقده لا تكون مذمة، لأن الرجل قد يغفل والرجل قد لا ينتبه. لكن كما قيل: غيري جنى وأنا المعذب فيكم.
يقولون: هل تقر أو هل تطعنون في الأقرع بن حابس؟ أبدا. انظروا يا إخوان، الأقرع بن حابس رضي الله عنه ذكر البيحاني رحمه الله في كتابه إصلاح المجتمع كلاما، وكان والله في ذهني لأني قرأت إصلاح المجتمع وعلقته في الدفتر ببعض الأشياء من التعاليق التعقبات، وبعضها فاتتني، وفي ذهني أن أكمل ما حصل من تنبيهات في طبعات أخرى، إلى الآن ما قد طبعت الطبعة الثانية، وحتى ربما يطبع إذا طبعوه بغير إذني، وهكذا إن تمكنت ويسر الله للوقت. فعندئذ تلك الطبعة فيها كلام ما أعجبني أنا في الأقرع بن حابس من البيحاني رحمه الله، فلم أتمكن ولم أنتبه للتنبيه عليه. قالوا: يقر الكلام في الأقرع بن حابس. يا أخي، يريدون أن يلصقوا بي تهمة يعني أنني أطعن في الصحابة؟ أنا سلفي يا فجرة. صحيح، ما لكم؟
شبهات.
قال البرمكي: عامله الله بما يستحق.
تأتي الأشعار على رأسه بأنه إمام الثقلين، وأنه لو ذوبوه لذاب لحمه سنة، وأنه لا نظير له، وأنه شابه الرسول في سماحته، وشابه أبا بكر وعمر وعثمان، وأنه يسمع كل هذا الغلو على رأسه ويفرح به وينتفخ، لأنهم وجدوه أحمق يحب هذه الأشياء فنفخوا فيه. فلما جاء له الناصحون المنصفون دخلوا عليه قالوا له: هذه أشعار فيها غلو، كيف ترضى هذا على رأسك؟ قال: أنا أصلا في ناس تكلموا علي، فلما تأتي هذه الأشعار ترفع من شأني، حتى لو فيها غلو، حتى لو فيها باطل. أنت تستنكر الآن أن تدرس على كتب المذاهب لأنها مذهبية وفيها غلو وفيها تقليد، وأنت تعلم طلابك أن يتعصبوا لك أشد من تعصب الأحناف لأبي حنيفة، لأنك أنت صرت إمام الثقلين، وهذا لا تجده ولا في كتاب كتب الفقه. أشد من تعصب للأحناف ذكروا شخصا قالوا مفتي الثقلين، جاء الحجوري وطم الأحناف وطم هؤلاء الغلاة كلهم فصار إماما للثقلين. هذا في كتاب، ويقدم له الحجوري، يقدم للكتاب وفيه إنه إيش إمام الثقلين الجن والإنس، إمامهم من؟ الحجوري. ولما رد المنصفون على هذه البدعة جاء الحجوريون من أبناء أخيه الصغار قالوا وماذا فيها إذا كان هو يستحق هذا الوصف؟ ماذا فيها؟ لا بأس، هذا موجود، كتبوه ونشروه.
قال البرمكي عامله الله بما يستحق.
أما الغلو الذي قيل على رأسه فحدث ولا حرج، إمام الثقلين ولو ذوبوه لذاب لحمه سنة، والذي يقول يعني سأمسحن عليك طول الدار وإلى يوم القيامة أنا سأمسحن عليك، والذي يشبه بأبي بكر وعمر وعثمان وفضائل لا أستطيع إحصائها، وضلال وضلال وضلال. لا يقول قائل أن الشاعر تاب، ما يكفي هذا، نحن نريد إمام الثقلين يتوب. هو يأتي يتكلم يقول نعم هذا باطل قيل على رأسي وأنا سمعته، أنا أتوب إلى الله من ذلك، فأتوب الشعراء، فعد الشعراء إلى أبواب التوبة وخلاص تابوا. وينك أنت؟ هذا الشاعر جاهل أعمى، من هو هذا الشاعر؟ ما ندري من هو، جاهل، يمكن جاء أمس إلى دماج قام ينطخ فيك وأنت تسمع. جزاك الله خير، جزاك الله خير، تشكر على هذا، أنت الذي شيخهم تعلمهم العقيدة، لماذا لا تقول له يعني هذا باطل يا بني؟ لا تقول هذا الكلام، كيف تقول إمام الثقلين قيلت على رأسك؟ كيف تقول لو ذوبوه لذاب لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقية؟ وأشعار وأشعار كلها مقيدة موجودة. ولهذا أنا قلت الذي لا يعرف ضلال هذا الرجل في الغالب يكون ما قرأ، جاهل بعيد.
قال البرمكي عامله الله بما يستحق.
فلما سقط نظر في العالم ما في أحد حوله، نظر إلى دماج والله كتلة بشرية يقول هناك في آلاف، خلونا نروح، وهذا إمام ثقلين يعني يحب المدح والثناء، سنقول له أنت إمام ثقلين أو نقول له أنت والله شيخ فاضل محدث، صار سليم الهلالي سلفي ويثنى عليه في دماج. ليش؟ لأن الولاء والبراء مربوط بالحجوري، من زاره وأثنى عليه سلفي. يعني لو جاء عمر خالد يمكن والمزداني.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
ومن شبههم يقولون إنه يفرح بمن يمدحه وقال إنه إمام الثقلين، هذا ليس صحيح. ونحن نعاشر الشيخ من زمن بعيد ونراه زاهدا ورعا عن هذا المدح، وإنما يقوم الشعراء ويلقون بعض الأبيات وبعض القصائد يمدحون شيخهم كما مدح السلف أشياخهم وكما مدح السلف أئمتهم، وما زال المدح ساريا وجاريا على ألسنة الشعراء وعلى ألسنة العلماء وعلى ألسنة غيرهم، لأن المدح فيه نوع اعتراف بجميل الممدوح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، خرجه أبو داود عن أبي هريرة وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. والمدح لأهل الحق ممدوح ما لم يصل إلى الغلو، فالغلو مذموم شرعا وقدرا، شرعا لأن الله نهى عنه، وقدرا لأنه يؤدي إلى فتنة الممدوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احتوا في وجوه المداحين التراب، أي الذين يتجاوزون الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا تطروني كما أطرت اليهود النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. والله عز وجل قبل ذلك يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند النسائي يقول إياكم والغلو، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالغلو مذموم ولا يرضى به سلفي على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما أن الجفاء مذموم ولا يرضى به، وإنما أمرنا بالعدل والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبالنسبة لهذا البيت قاله الشاعر أبو زيد الحجوري، وتعرفون أن للشعر نزوة، وقد أخطأ فيه ولم يوافق عليه، وذكرناه في كتابنا الخيانة الدعوية سهوا، ومع ذلك تبنى إلى الله، لأننا ذكرناه في كتابنا وما كان باطلا فنحن نتوب منه في حياتنا ونرجع منه بعد مماتنا. فمن وجد في كتبنا أو في دروسنا أو في أشرطتنا أو في خطبنا ما يخالف الكتاب والسنة فنحن نبرأ إلى الله مما يخالف الكتاب والسنة، ونحن بشر نصيب ونخطئ ونعلم ونجهل. فهذا البيت لا يجوز التعيير به بعد توبة قائله، وأيضا شيخنا لم يقره ولم يرضى به. والبيت الآخر الذي ذكره أيضا أبو مسلم الحجوري في قصيدته التي يقول فيها: لو ذوبوه لصار لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي. هذا البيت والله الذي لا إله إلا هو أني أنكرته عليه قبل قراءته للقصيدة في المكتبة، ولكن قدر الله قرأت القصيدة به وطبع البيت، ثم طبعنا الكتاب البيت في الكتاب مع قصيدته في الكتاب الآن في الذكر. ومع ذلك لما كان هذا خطأ رجعنا عنه وتبنا منه، وكتب الشاعر خطه بذلك ونشر في الشبكات، فلسنا مثلهم، انتقدنا عليهم أمورا فما تابوا منها وذهبوا يتلمسون المعاذير لأنفسهم ويحتجون بخطأ غيرهم. وقد بينت ذلك في مقدمتي للطبعة الثانية من كتاب الخيانة الدعوية المتضمن لعون الباري في بيان حزبية ابن مرعي ومن جرى مجراهم ورد تخرصات البخاري. فالشيخ أحيانا لم يرضى بهذا، وأيضا لم يرضى بالمدح، كان يسكت من الشعراء، وأحيانا يتجاوز الشعراء وينكر عليهم. أما أنه يرضى أن يرفع فوق منزلته فهذا غير وارد وغير صحيح.
شبهات. قال البرمكي: عامله الله بما يستحق.
دماج 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 ضيعها الحجور، يعني ما هي مقدسة، ضيعها الحجور. أخرج لنا نشأ الحدادية ضالا لا يعرف إلا الحجور. والله والله لو تأتي علماء الدنيا كلهم يتساقطون، ما يبقى أحد ما دام أن الحجور يحذر منهم. ودعا إلى المفاصلة، ودعا إلى السب والطعن وإسقاط العلماء، حتى وصل إلى الشيخ ربيع وأخرج شريطه النصح الرفيع، الشيخ ربيع الذي فيه طعن وسب، وقصيدة تقال على رأسه في الشيخ ربيع فيها كذلك أن الشيخ ربيع أزهاره ذبلت، وأنه كبير في السن، وأنه يغتر بالكثرة، وهذا بصوته وعلى رأسه.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
ويقولون إنه أنشأ حدادية في دماج، هذا قول من أفسد الأقوال وأسبجها. فالدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء، من الذي بين عوار فارح الحرب من أول يوم؟ قبل أن يتكلم أحد من مشايخ السعودية، وقبل أن يتكلم أحد من مشايخ اليمن، وقبل أن ينكر أحد على فارح الحرب، وكان يعتبر رأس السنة، والشيخ يحيى يتكلم عليه ويبين ما هو عليه من الغلو، ويبين ما هو عليه من المجازفة والمخالفة لمنهج السلف. فأين عيونكم وأين إنصافكم؟
وأين عدلكم حتى تعرفوا لذي الفضل فضله، وإنما يعرف الفضل لذي الفضل ذوه، وأنتم لستم من ذوي الفضل حتى تعرفوا الفضل لأهله. ثم أيضا إن الحدادية تتميز بمميزات ذكر بعضها الشيخ ربيع حفظه الله في منشور لهم المميزات الحدادية. هل تنطبق هذه الأوصاف على أهل السنة في دماج؟ لا والله، فهم أناس يعظمون الأدلة، يحترمون العلماء، حققوا فتح الباري، ما أحرقوا. الحداد يفتي بإحراق فتح الباري، أهل السنة في دماج أحرقوا فتح الباري أم حققوه؟ حققوه. الحداد يلعن أبا حنيفة ومن إليه من أصحاب الرأي، هل لعن أهل السنة أبا حنيفة؟ وإنما يخطئونه في الرأي ويترحمون عليه، مسلم مات على الإسلام وبذل جهدا في خدمة الإسلام مع ضلاله ومع انحرافه. أهل السنة في دماج يستفيدون من العلماء أم يتهجمون عليهم؟ كم نستفيد من فتاوى العلامة ابن باز، ومن فتاوى العلامة العثيمين، ومن فتاوى اللجنة الدائمة، ومن فتاوى إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. كم نستفيد من كتب العلامة الألباني، كم نستفيد من كتب العلامة الوادعي، كم نستفيد من كتب الشيخ الفوزان، ومن كتب الشيخ ربيع، ومن كتب الشيخ النجمي، ومن كتب الشيخ العباد. هذه أمثلة نسوقها. أين غلو أهل السنة في دماج؟ بل الغلو في الوصابي وفيكم يا معشر الحزب العدني. ألستم تصرحون وتلمحون كما هو حال الوصابي بتكفير أهل السنة في دماج؟ ألستم صمتتم عن ما حصل من الرافضة؟ ألستم تدافعون عن الرافضة بلسان الحال وبلسان المقال؟ وأصحاب الأزهر مع ضلالهم وانحرافهم يوجبون نصرة أهل السنة في دماج؟ أليس علي الراجح يصرح بأن أهل السنة في دماج إنما نصر، إنما قمتم بنصر من كان على شاكلتكم؟ ومفهوم هذا الكلام أن من لم يكن على شاكلتكم لا يستحق النصر. أليس بعضكم يدعو على أهل دماج أن يرزقوا الشهادة جميعا؟ وهذه وإن كان ظاهرها الرحمة باطنها العذاب، معناه استئصال هذه الطائفة. أين جهودكم؟ أين كلامكم على جماعة التبليغ؟ أين كلامكم على جماعة الفساد التي نخرت في أبين وكانت قرب مركزكم التجاري؟ أين جهادكم للرافضة؟ أين جهودكم في نصرة الإسلام والسنة؟ وكما يقال رمتني بدائها وانسلت. ثم هذا الوصف لأهل السنة بالحدادية شبيه بوصف الجهمية لأهل السنة بالمشبهة، وشبيه بوصف المشبهة لأهل السنة بالجهمية، وشبيه بوصف القدرية أهل السنة بالجبرية، وشبيه بوصف الجبرية لأهل السنة بالقدرية، وشبيه بوصف الروافض لأهل السنة بالنصب، وشبيه بوصف النواصب لأهل السنة بالرفض. فكل صاحب بدعة يرمي أهل السنة بنقيض ما هو فيه. فأربعوا على أنفسكم، هذه لا تنفق إلا على ضعاف العقول وعلى المجانين الذين لا يعرفون الحق من الباطل.
شبهات. قال البرمكي عامله الله بما يستحق.
الآن هو الذي ينظر إلى الحجوري صار شيطان أخرس، ما عاد يقدر يتكلم، لا عاد يذكر لنا عمر خالد ولا طارق سويدان ولا الإخوان المسلمين، أبدا ساكت. بالأمس أزعج الأمة، فلان حزبي، فلان لو رد على علي عصيدة في آخر الدنيا قال جيبوا علي عصيدة بنرد عليه الليلة، والآن ساكت. أي هذا؟ هذا أي منهج هذا؟ هذا هو منهج الصحابة ومنهج العلماء؟ هذا هو المنهج الحدادي، ولهذا أنشأ لنا نشأ حداديا في دماج، لا يعرفون العلماء ولا يحترمونهم ولا يوقرونهم.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
ويقولون إنه لا يتكلم الآن في المبتدعة كالسويدان وعمر خالد وغيرهم، هذا إفك مفترى. من الذي رد على السويدان ومن الذي رد على عمر خالد؟ أين ردود عبد الرحمن العدني؟ أين ردود محمد بن عبد الوهاب الوصابي؟ أين ردود عرفات المحمدي؟ أين ردود مصطفى مبرم؟ أين ردود أصحاب الحزب الجديد جميعا؟ أما نحن ردودنا موجودة، فردود شيخنا مشهورة ومنشورة على موقعه. وبالنسبة لي أنا في هذه الفترة قد عملت ردين على طالب السويدان. الرد الأول البيان في حكم لعن اليهود والنصارى، والرد على طارق السويدان. والرد الثاني البيان لزندقة طارق السويدان، وهذا الأخير مطبوع ضمن كتاب معجم المصطلحات العصرية وبيان أثرها على العقيدة الإسلامية تحت باب الدعوة إلى الحرية المطلقة. وهكذا في هذه الفترة تكلمنا على أكثر المبتدعين الضالين من الإخوان المسلمين ومن الحزب العدني ومن الحزب الحسني ومما يسير عليه أيضا علي بن حسن في كتاب المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع، وقد طبع الحمد لله. وهكذا رددنا على محمد حسان وعلى خالد بن عبد الرحمن أو خالد بن عثمان المصري في كتاب البيان في حكم الانتخابات، والرد على محمد حسان وخالد عثمان. وكم من الردود المنشورة بالصوت والمنشورة بالكتابة والمطبوعة، ولكن كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عيب الصخ تبدي المساوية. وهب أننا لم نرد على طارق السويدان لبيان ضلاله وزندقته، ولم نرد على عمر خالد لبيان فساد منهجه ولظهور ذلك واضحا جليا، لا يمنعنا أن نرد عليكم يا أيها الحزب المرعي، لأن ضرركم على الدعوة السلفية أشد من ضرر عمر خالد وأشد من ضرر طارق السويدان، وإن كان أولئك أضل. وتعرفون أن البدعة كلما كانت ممزوجة بشيء من السنة كان ضررها أشد، فيحتاج العالم أن يبين. ثم إن هذه الشبهة بعينها يقولها الإخوان المسلمون: أين ردودكم على اليهود؟ أين ردودكم على النصارى؟ أين ردودكم على كذا؟ وتتكلمون في المسلمين. فسبحان الله الذي ألف بين قلوبكم على البدعة وعلى الضلالة، وأصبحتم تحتجون بما كنتم تنكرون. ومن علامة زيغ الرجل أن يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، كما بيناه في كتاب الخيانة الدعوية. ما يتكلمون في أحد، ما يتكلمون في عمر خالد، ولا يتكلموا، هم أحقر وأدنى من أن يتكلموا. القاعدة كم اشتغلت في أبيان؟ أشهر. هل لعبد الرحمن العدني كلمة واحدة؟ هل له كلمة واحدة ضد الحراك؟ جلست مع الشيخ ربيع وقلت له: يا شيخ، هؤلاء ما يتكلمون على الحراكيين. قال: هم يخافون. ليش يخافون؟ قلنا: نحن نخرج نتكلم، ليش يخافون؟ يسكت على الحراكي؟ يسكت على القاعدي؟ يسكت على التبليغي، على الإخواني؟ وكلامه في أهل السنة، كلامه في المجاهدين الذين يجاهدون في كتاب استطاع أن يتكلم فيهم، والذين يقتلون المسلمين بجانبه ما استطاع أن يتكلم فيهم جبنا وخوارا وقل الدين. والله لو كان عنده قوة إيمان لصدع بالحق، لكن هو جبان من هنا وهو جبان. حتى عندما كنا نحاجهم هنا: يا جماعة، هذه حزبية، هذه بدعة، هذه، كان يقولوا: نحن ما معنا أراضي، عدن ضيقة ونحن نريد أراضي.
كما يقال أريها السهى وتريني القمر، شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا لحوم البقر. أن تنكر عليهم البلعة ويقول ما معي بيت، هل ما إذا ما معك بيت في عدن تبتدأ؟ أو إذا بيتك ضيق في عدن تتحزم؟ هذا قولهم وهذه أفعالهم. الحمد لله الفتنة زائلة، وإنما هذا من باب الرحمة بالمسلمين، وإلا والله ما نبالي بهم.
شبهات.
قال البرمكي عامله الله بما يستحق.
وتحرض السفهاء، والله سفهاء يحرضهم على العلماء، ردوا ردوا، لكن فضحه الله وخرجت هذه المذكرات. لهذا أنتم اقرأوا في مذكراتهم ضعف شديد في الكتابة وكلام، لا يجيدون إلا السب والشتم، فلان شيطان، فلان خنزب، فلان أقام الكفر، فلان أسقط الإسلام، فلان جاهل، فلان أعمى البصر والبصيرة، فلان فلان فسوة عجوز. خذ لك من هذه العبارات التي يعني والله نستحي أن نذكرها، لكن أنا مضطر أن أذكرها حتى تعرف ضلال هذا الرجل.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى.
ونختم اليوم بهذه الشبهة، ويقولون إن كتابات طلاب دماج هزيلة ليس فيها إلا السب والشتم والطعن في العلماء. هذا لجهلكم، هذا لجهلكم ولضلالكم ولعدم إنصافكم. وإلا فإن كتابات أهل دماج منها آلاف المؤلفة، منها الآلاف من التحقيقات والتأليفات والتصنيفات في باب العقيدة، للشيخ محمد بن حزام فتح العلام في شرح سبل السلام، أعني في شرح بلوغ المرام، للشيخ يحيى بن حليل الحجوري حفظه الله شرح المنتقى لابن الجارود، للشيخ أبي عمرو الحجوري كتاب الفقه الأكبر في العقيدة، لي بحمد الله فتح الباري على شرح السنة البربهاري، ولي بحمد الله أكثر من 60 مؤلفا الردود منها قليلة، ومع ذلك نرى أنه يجب علينا الرد. لو كانت 60 كلها ردود لكانت في تصب في مصلحة الدين. فألفنا كتابا واحدا على الحزب العدني، وألفت 60 كتابا في أبواب متفرقة، فينظرون بثقب الإبرة، أنتم إنما تسبون وتشتمون. ثم أيضا تسمية الجرح والتعديل بالسب والشتم، هذا القول ممن صدر؟ من الحزبيين، من الجمعيين، ولم يكن قول أهل السنة. فأهل السنة يعرفون أن الجرح والتعديل من الدين، الجرح والتعديل فرض واجب، فرض كفائي لا على الأعيان. الله عز وجل جرح أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وجرح فرعون بأسوأ الجرح غيره من المبطلين، والنبي صلى الله عليه وسلم جرح المنافقين، ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيء. بل لما أخطأ أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه ذلك الصحابي الجليل العظيم، وسب ذلك المولى بقوله يا ابن السوداء، قال له رسول الله إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن فقولكم شبيه بقول الرافضة في الشيخ مقبل، الشيخ مقبل يسبنا، والأخوان المسلمون يقولون الشيخ مقبل يسبنا، ويقولون الشيخ ربيع سيد قطب. إذن القول سواء، فلا تتشبهوا بمن نهى الله عز وجل عن التشبه بهم، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالله نهانا عن التشبه بالمشركين، ونهانا عن التشبه بأهل البدع، ونهانا عن التشبه بالضالين.
شبهات.
هذا الجهود الظلوم عبد الحميد يقول يعني شبه السلفيين بفرعون وأنهم تبعوا فرعون وهامان، هكذا على طريقة فرعون وهامان وأبي بن خلف وفلان وفلان. ثم يقول وقال الجاحظ رحمه الله في تعريف الخيانة، شو
يصف الجاهل الأعمى.
قال الشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى:
تكلموا فيه في الشبكات بكلام كثير 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 جدا، والله ما رددت عليهم في مسألة. كان الأخوة يقولون رد عليهم، ايش رد عليهم؟ ايش اقول لهم؟ يقولون ما قالوا، ان نبذوني بالألقاب فالحمد لله قد نبذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من نعمة الله، بدل ما يقول عبد الحميد الحجوري كذا يقولون الجاحظي. ما أنا بجاحظي والله، والجاحظ قد نقل عنه ابن عبد البر، لو كانوا منصفين الجاحظ قد نقل عنه ابن عبد البر، ونقل عنه الأقفهسي، ونقل عنه أكثر العلماء في كتبهم، وهكذا الدماميري، كل ينقل عن الجاحظ. إذا جاءت مسألة لغوية أو مسألة علمية في مسألة الحيوان له كتب نافعة مع ضلاله واعتزاله، لكن يؤخذ الحق ويترك باطله، ومع ذلك يذهبون الجاحظي الجاحظي. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف صرف الله عني سب قريش؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. صرف الله عنه سب قريش، بدل ما يقولون لعن محمد هذا كذا وكذا يقولون مذمم، هذا مذمم خبيث، هذا مذمم صابع، مذمم، صرف الله عنهم سبه. فهذه طريقة المبتدع الجدد.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
البيان في مشابهة البرمكي لليهود والشيطان في الوسوسة والتحريش والبتر والهذيان. وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم والنت.